ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم ليل الندى، وحديثنا في هذه المرة إن شاء الله تبارك وتعالى خواطر حول سورة من سور القرآن الكريم، إنها سورة الحج، فخواطرنا إن شاء الله تبارك وتعالى تدور حول هذه السورة. أقول خواطر ولا أقول تفسيرا ولا تأويلا، لأن التفسير والتأويل بحر خضم وقف أهل العلم بساحله، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. سورة الحج سورة مكية، وقيل بل مدنية، وسنرى الاختلاف في ذلك. ترتيبها في المصحف الشريف من حيث التوقيف والتلاوة في المرتبة 22 بعد سورة الأنبياء وقبل سورة المؤمنون. أما ترتيبها من حيث النزول ففي المرتبة 55، نزلت هذه السورة المباركة بعد سورة النور وقبل سورة المنافقون. آياتها 78 آية، وكلماتها 1279 كلمة، وحروفها 5196 حرفا. قد يقول قائل أو يتساءل متسائل، ما بال هذا الرجل يذكر لنا عدد الآيات ولا يكتفي بذلك، بل يتعدى ويذكر لنا عدد الكلمات وعدد الحروف، أي فائدة نحصلها من وراء هذا العدد؟ الإجابة على هذا السؤال، ذكر أهل العلم فائدتين عظيمتين جليلتين لهذا العد والإحصاء. الفائدة الأولى إقامة الدليل والبرهان على حفظ الله تعالى لهذا القرآن، مصداقا لقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحج أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، ولا تزال هذه السورة المباركة إلى يومنا هذا، وستظل إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة هي بآياتها 78، هي بكلماتها 1279، هي بحروفها 5196. لو اجتمع أهل الأرض جميعا وكانوا على قلب رجل واحد، وحاولوا أن يزيدوا في الكلمات أو الآيات أو الحروف لما استطاعوا. وعلى العكس والنقيض والضد، لو اجتمعوا وحاولوا أن ينقصوا من الآيات أو الكلمات أو الحروف لما استطاعوا. لما؟ لأن الذي تكفل بحفظ القرآن سورة سورة، آية آية، كلمة كلمة، حرفا حرفا، هو من تكلم بالقرآن، الرحمن علم القرآن. الفائدة الثانية من وراء ذكر هذا العدد للآيات والكلمات والحروف، معرفة قدر الحسنات التي تسجل لك في صحيفة أعمالك إذا قرأت هذه السورة. روى الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، فإنه من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومعنى ذلك أنك أخي المسلم إذا فرغت نفسك لقراءة سورة الحج، والتي لا تستغرق منك إلا حوالي ثلث ساعة على الأكثر، يسجل لك عند الله تبارك وتعالى في صحيفة حسناتك أكثر من 50,000 حسنة. فيا لها من نعمة كبيرة، ويا لها من غنيمة باردة. فمعرفة هذا العدد للكلمات والآيات والحروف يدفعك دفعا ويحثك حثا على الإقبال بل على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الخاطرة الأولى حول سورة الحج أن هذه السورة سورة عجيبة، ففيها المكي وفيها المدني، وفيها الليلي وفيها النهاري، وفيها الصيفي وفيها الشتائي، وفيها السفري وفيها الحضري، وفيها الناسخ وفيها المنسوخ، وفيها المحكم وفيها المتشابه. كل هذا جمع في هذه السورة المباركة. المكي والمدني. المكي تعريفه الصحيح ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو نزل بمكة، لأن البعض يعتقد اعتقادا خاطئا أن المكي ما نزل بمكة وأن المدني ما نزل بالمدينة. هذا تعريف خاطئ. لما؟ لأن هناك من القرآن الكريم ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير مكة وبغير المدينة. نزل عليه قرآن ببدر، ونزل عليه قرآن بتبوك، ونزل عليه قرآن بالحديبية. فالتقسيم الصحيح والتعريف الجازم ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فهو مدني حتى ولو نزل بمكة. قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الآية نزلت في جوف الكعبة ومع ذلك هي آية مدنية. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت يوم عرفة بحجة الوداع بمكة، لكن أهل العلم بالتفسير يجمعون على أنها مدنية. ففي الحج مكي ومدني، وفيها سفري وحضري. المقصود بسفري ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السفر، كسورة الفتح. نزلت سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية، وكان ذلك في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة. نزلت عليه هذه السورة بضجنان، وضجنان اسم موضع بين مكة والمدينة، فهنأه الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا هنأ الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنزول سورة الفتح؟ لأن هذه السورة جاءت ببشريات، ليست بشرى واحدة، بشريات زفت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد السادات. في مطلع السورة يقول تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كل هذه بشريات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فهنأه الصحابة. ومن القرآن الحضري ما نزل عليه في وقت الحضر، ومن القرآن الصيفي ما نزل عليه في وقت الصيف، كآية الكلالة في سورة النساء يسميها علماء التفسير بآية الصيف، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ومنه الشتاء ما نزل في الشتاء، ومنه الليل ما نزل بالليل، ومنه النهار ما نزل بالنهار، ومنه الناسخ ما أبطل حكم ما أبطل الحكم، ومنه المنسوخ ما كان له حكم ثم أبطل، ومنه المحكم الذي لا جدال فيه، ومنه المتشابه الذي يرد علمه إلى الله. فهذه السورة العظيمة سورة الحج جمعت كل هذه الأنواع. الخطيرة الثانية، سورة الحج هي السورة الوحيدة من سور القرآن الكريم التي حملت اسم ركن من أركان الدين ألا وهو الحج. نعم هناك سورتان أخريان حملت كل واحدة منهما اسما من أسماء أركان الإسلام، لكن كاسم ثاني وليس كاسم الأول. الاسم الأول عادة هو المثبت في المصحف، أما الاسم الثاني فيعرف عند المفسرين. سورة الأولى سورة الفاتحة، من أسمائها سورة الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل، حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فسمى الله تعالى في هذا الحديث القدسي الفاتحة بالصلاة، وسبب التسمية معروف، أن صلاة المسلم لا تصح إلا بقراءة هذه الصلاة. كل صلاة يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ناقصة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فسورة الفاتحة من أسمائها الأخرى سورة الصلاة. أما السورة الأخيرة سورة الزمر، تعرف عند المفسرين بسورة التوحيد، لأن هذه السورة من أولها إلى آخرها 75 آية جاءت تتحدث عن أعظم أركان الإسلام ألا وهو ركن التوحيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، ومن دلائل حبه لها عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأها كل ليلة قبل أن يرقد، سورة التوحيد. أيضا من خواطرنا حول سورة الحج أن هذه السورة تكرر فيها لفظ الناس 17 مرة، والسور القرآنية تتميز بالوحدة الموضوعية، والوحدة الموضوعية للسورة قد تتمثل في كلمة أو في آية أو في آيتين، وهذا معروف في جميع سور القرآن. فمثلا عندنا سورة الرحمن تكررت فيها آية كما لم تتكرر آية أخرى في أي سورة من سور القرآن، قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. 31 مرة تكررت هذه الآية في سورة الرحمن. وكقوله تعالى في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين. 10 مرات تكررت هذه الآية في هذه السورة. وكقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تكررت هذه الآية عدة مرات أيضا في سورة القمر. وكقوله عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آيتان تكررتا في سورة الشعراء 7 مرات. فالآية أو الكلمة قد تتكرر في السورة، بل قد تنفرد السورة بكلمة أو بفعل لا يرد إلا فيها مطلقا، وهذا يدل على عظمة القرآن وأنه من لدن حكيم خبير. خذ عندكم مثلا سورة البقرة، السورة الوحيدة من سور القرآن الكريم التي ورد فيها الفعل يسفك، وسورة آل عمران السورة الوحيدة التي ورد فيها الفعل يميل، وسورة الأنعام السورة الوحيدة التي ورد فيها الفعل يصدف، وسورة الإسراء السورة الوحيدة التي ورد فيها الفعل يستفز والفعل ينغض، وسورة فاطر السورة الوحيدة التي ورد فيها الفعل يبور، وهكذا. فسورة الحج تميزت في الوحدة الموضوعية بورود كلمة الناس وتكرار هذه الكلمة 17 مرة، بل إن هناك نداء موجه من الله تبارك وتعالى إلى الناس يا أيها الناس ورد في هذه السورة 4 مرات. المرة الأولى في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. المرة الثانية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. المرة الثالثة قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. المرة الرابعة والأخيرة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. بل إن السورة احتوت أو اشتملت على ذكر أصناف من الناس وكلهم من المنافقين، وبدأ ذكر هؤلاء الأصناف بقول الله تعالى ومن الناس، قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سورة الحج تميزت بأنها السورة التي وردت فيها آية فاصلة. بعد نزول هذه الآية ابتدأ المسلمون وعلى رأسهم النبي الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم عهدا جديدا من الكفاح والقتال والجهاد. إنها الآية التي أذنت لهم بالجهاد والقتال. قبل نزول هذه الآية منعوا من ذلك بدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لكن لما نزلت آية سورة الحج التي يقول فيها ربنا عز وجل أذن للذين ظلموا بأنهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد نزول هذه الآية بدأ الصحابة رضوان الله عليهم تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة من الجهاد لإعلاء كلمة الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات مباركات مكثها بالمدينة غزا 27 غزوة وأخرج 73 سرية، كل هذا جهادا في سبيل الله. سورة الحج ورد فيها ذكر صنف من الكفار لم يرد له ذكر في أي سورة أخرى. من هم يا ترى؟ المجوس. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فالمجوس طائفة كافرة وثنية تتخذ إلهين من دون الله، يقولون بإله الخير وإله الشر، ويقولون أن صراعا دائما بين الإلهين وأنه في نهاية الأمر سينتصر إله الخير وهنا سيفنى العالم. لله الحمد والمنة أن هذه الديانة الوثنية ديانة المجوس انقرضت أو كادت أن تنقرض، لم يبقى يدين بها إلا حوالي 100,000 أو أقل، بعضهم في إيران وبعضهم في الهند، فلله الحمد والمنة والحمد لله على نعمة الإسلام. في سورة الحج وردت آية كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا مروا بها وقرؤوها يشعرون بحسرة ومرارة، وسوف تعرفون السبب. هذه الآية قوله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لماذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا قرأوا هذه الآية يشعرون بالمرارة والحسرة؟ السبب لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر المخلوقات ذكرها بالكلية وذكر أنها تسجد خضوعا لله تبارك وتعالى، من في السماوات يسجد ومن في الأرض يسجد والشمس تسجد والقمر يسجد والنجوم تسجد والجبال تسجد والشجر يسجد والدواب تسجد، لكن عند ذكر البشر لم يذكرهم بالكلية. قال وكثير من الناس، ثم قال بعدها وكثير حق عليه العذاب لرفضه للسجود، لرفضه للخضوع والإذعان. فهذا يدعو إلى الحسرة والمرارة. إذا كان الله تبارك وتعالى قد كرم الإنسان وفضله على باقي المخلوقات وحمله في البر والبحر وأمده بالنعم الظاهرة والباطنة، وبالرغم من ذلك الإنسان يتمرد، الإنسان لا يخضع، الإنسان لا يزعن. اللهم اجعلنا من الساجدين. في سورة الحج ذكر الله تبارك وتعالى نوعا من عذاب أهل النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حال أهل النار. هذا النوع من العذاب لم يرد في أي سورة أخرى سوى سورة الحج. أي نوع هذا؟ أعاذني الله وإياكم، إنه العذاب بالغم. نسأل الله النجاح، اللهم أجرنا من الهم والغم. قال تعالى حكاية عن أهل النار ووصفا لهم: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا في كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب الحريق. كلما أراد أهل النار أن يخرجوا من الغم الذي أصابهم يعادوا فيها، تعيدهم زبانية جهنم وقيل ذوقوا عذاب الحريق. نسأل الله السلام. في سورة الحج ذكر الله تبارك وتعالى أربعة أنواع من القلوب: قلبان من قلوب أهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم، وقلبان من قلوب أهل الكفر والعصيان، نعوذ بالله أن يكون أحد منا من أهل هذه القلوب. أما القلبان اللذان من قلوب أهل الإيمان فهما القلب الوجل والقلب المخبت. قال تعالى في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وبشر المخبتين، أصحاب القلوب المخبتة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أصحاب القلوب الوجلة. ما المقصود بالقلب المخبت؟ القلب الخاضع، القلب الذليل، القلب المنقاد لأوامر الله عز وجل، لسان حاله سمعنا وأطعنا. أما القلب الوجل فهو القلب الخائف، يأتي بالطاعات ويكثر من الحسنات ويقبل على الآخرة وهو يخاف ألا يقبل الله تعالى منه العمل. أما القلبان الآخران فالقلب القاسي، القلب القاسي والقلب المريض. قال تعالى في سورة الحج: فيجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أصحاب القلوب المريضة وأصحاب القلوب القاسية. القلب المريض ما سبب مرضه؟ الشهوات، الشبهات، الحقد، الغل، الحسد، الشرك، البغضاء، نعوذ بالله من هذه الصفات. أما القلب القاسي فهو الذي نزعت منه الرحمة، لا يتأثر ولا يرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سورة الحج تميزت بوجود سجدتين من سجود التلاوة. نعلم جميعا أنه في القرآن الكريم 15 سجدة من سجود التلاوة. ليس هناك سورة من سور القرآن اشتملت على سجدتين سوى هذه السورة المباركة، سورة الحج. آخر سجدة في هذه السورة بالمناسبة هي آخر سجدة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تعالوا بنا نقارن بين هذه السجدة التي هي آخر سجدة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نقارن بينها وبين أول سجدة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أول سجدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها سجدة العلق. قال تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لاحظوا الخطاب في هذه الآية والخطاب في آية سورة الحج. الخطاب في أول سجدة: كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب فردي: كلا لا تطعه واسجد واقترب. بينما نجد أن الخطاب في آخر سجدة، وهي سجدة سورة الحج، نجد أن الخطاب عاما لكل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما الذي نفهمه من هذه المقارنة؟ أن فضل الله تبارك وتعالى عظيم، أن هذا الدين، أن الإسلام بدأ بفرض واحد، إنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وانتهى بطائفة كبيرة تزيد وستزيد وتزداد إلى قيام الساعة. إنهم المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سورة الحج وردت فيها آية قال عنها المفسرون أنها أجمع آية للخير، أشمل آية للبر، آية جامعة مانعة، لم تترك شاردة ولا واردة في أبواب الخير إلا أتت بها، فريضة كانت أو نافلة. أين نجد هذه الآية؟ إنها آية السجدة التي يقول فيها ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أين نجد هذه الميزة وهذه الخصوصية في هذه الآية؟ في قول الله تعالى: وافعلوا الخير. كلمة الخير كلمة جامعة مانعة يدخل فيها كل عمل صالح مفروضا كان أو مسنونا، فإقام الصلاة من فعل الخير، صيام رمضان وصيام النوافل من فعل الخير، إخراج الزكاة والتصدق على الفقراء والمساكين من فعل الخير، الحج والعمرة من فعل الخير، بر الوالدين من فعل الخير، صلة الأرحام من فعل الخير، الإحسان إلى الجيران من فعل الخير، إكرام الضيفان من فعل الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فعل الخير، الإصلاح بين المتخاصمين من فعل الخير، الدعوة إلى الله على بصيرة من فعل الخير، إماطة الأذى عن طريق المسلمين من فعل الخير، تبسمك في وجه أخيك من فعل الخير، الكلمة الطيبة صدقة ومن فعل الخير. فهكذا نرى إخوتي الكرام أن هذه الآية ما تركت شاردة ولا واردة في باب من أبواب الخير إلا أتت به: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سورة الحج ذكر الله تبارك وتعالى فيها مثلا في آخرها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للذين يشركون بالله عز وجل ويظنون أن النفع والضر بيد غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المعبود بحق، ما دمنا نعترف ونقر بأن الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وسوف يميتنا هو الله، فلا بد أن نصرف العبادة لله وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دوما ودائما في القرآن الكريم يربط الله تعالى بين الخلق والعبادة، يعني ما دمت أيها الإنسان تقر وتعترف بأن الخالق هو الله ولا خالق سواه، فلا بد أن تقر وأن تعترف أيضا بأنه لا معبود بحق إلا الله. الذين يدعون من دون الله أولياء عليهم أن يعرفوا هذا الأمر معرفة تامة. الذين تدعونهم من دون الله لو اجتمعوا جميعا في صعيد واحد وحاولوا جاهدين أن يخلقوا ذبابة، لا نقول يخلقوا إنسانا سميعا بصيرا، ذبابة ما استطاعوا، بل أضعف من ذلك وأحقر، لو أخذ الذباب منهم شيئا واستنقذه ما استطاعوا أن يرجعوه. وفي هذه الآية إشارة إلى حقيقة علمية أثبتها العلم الحديث، علماء الحشرات قالوا أن الله تبارك وتعالى زود الذبابة في فمها بمادة كيميائية، بمجرد أن تلتقط الذبابة شيئا من الطعام أو البقايا وتصل هذه البقايا أو يصل هذا الطعام إلى فم الذبابة، تحوله هذه المادة الكيميائية في أقل من ثانية إلى مادة أخرى. ومعنى ذلك لو أن الذباب سلب منا شيئا وأتينا بكل قوى أهل الأرض ما استطعنا أن ننقذه، ما استطعنا أن نرجعه، تحول بفعل هذه المادة الكيميائية إلى مادة أخرى. هذا المثل في ضرورة التوحيد وخطورة الشرك مثل في غاية الأهمية. ومما يدلل على أهميته أن في القرآن الكريم 64 مثلا، والبضع من 3 إلى 9. لماذا لم نحدد؟ لأن هناك اختلاف عند المفسرين، منهم من قال 63 مثلا، ومنهم من قال 65، ومنهم من قال 67. فاحترازا وجمعا للآراء نقول إن في القرآن الكريم 64 مثلا. لم يرد هذا التنبيه المهم في أي مثل سوى في المثل الذي ذكر في سورة الحج. ما المقصود بهذا التنبيه؟ قوله تعالى فاستمعوا له، لم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل ويأتي بالمثل، قال فاستمعوا له، يعني أرعوه أسماعكم، أنصتوا جيدا، تدبروا، تفكروا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. سورة الحج بدأت بنداء يا أيها الناس، وفي القرآن الكريم عدة سور افتتح الله تعالى بالنداء. والنداء في القرآن الكريم يأتي على 3 أشكال. قد يكون النداء موجها إلى الناس كافة يا أيها الناس، كما هو في سورة الحج وفي سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكقوله تعالى في بداية ومطلع سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهناك سور افتتحت بالنداء الموجه إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سورة الممتحنة أو الممتحنة. وهناك سور افتتحت بالنداء المخصوص الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله سورة الأحزاب، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك التحريم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق، يا أيها المزمل المزمل، يا أيها المدثر المدثر، وهكذا. سورة الحج بدأت بنداء رهيب، بنداء يزلزل القلوب ويخلع الأفئدة، يبين فيه الحق تبارك وتعالى الهول العظيم والكرب الكبير والشدة الكبرى والطامة العظمى التي ستحدث في يوم القيامة. زلزال ليس كزلازل الدنيا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الناس ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوا الله، كونوا من المتقين، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة سوف تحدث انقلابا كونيا يغير موازين الدنيا. السماء انفطرت والكواكب انتثرت والشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والوحوش حشرت. كل هذه التغييرات ستحدث في يوم القيامة من جراء هذا الزلزال. ما العمل حتى نواجه هذا الموقف وحتى نكون من الآمنين الثابتين عند حدوث هذه الزلزلة وهذا الموقف الرهيب والخطب العظيم؟ التقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم. آخر سورة الحج جاء مناسبا غاية التناسب مع أولها، فالله تبارك وتعالى بيّن لنا طريق الخلاص، بيّن لنا طريق الأمن والثبات أمام هذه الزلزال العظيمة التي ستحدث في يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. إذن ثلاثة أمور تنجيك أخي المسلم من هذه الفتن، تثبتك أخي المسلم أمام هذا الزلزال العظيم والكرب الكبير: الإيمان بالله عز وجل، ويتضمن إقام الصلاة، إخراج إيتاء الزكاة، والاعتصام بحبل الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سورة الحج كما يفهم من اسمها تحدث الحق تبارك وتعالى فيها كثيرا عن مناسك الحج وعن بعض أمور الحج، كقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وكقوله تعالى حكاية عن الهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذه السورة المباركة كما ذكرت لكم آنفا تتحدث كثيرا في آياتها عن عقيدة التوحيد وإثبات البعث والنشور وبيان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من عقائد الكافرين أيا كانت مللهم: اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والمشركون وغير ذلك. فلا دين عند الله يقبله إلا الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، وهذا قسم، فالله تبارك وتعالى بيده نفوس العباد، وأشرف نفس خلقها الله تعالى هي نفس نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة فيقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الحديث واضح وصريح وبين لا لبس فيه ولا شبهة أن النجاة في الآخرة لن تكون إلا لأهل الإسلام، لن تكون إلا لأهل التقوى. ولذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه الحقيقة ووجه الخطاب للناس عامة، لم يوجهه إلى فئة خاصة، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإنما الخلق خلقه والعبيد عبيده. فقال تعالى في مطلع سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا ربكم، والتقوى كلمة بسيطة في معاني، بسيطة في مبانيها، عظيمة في معانيها، كلمات تعدها عدا لكنها لا تستطيع أن تحصر ما فيها من معاني. وقد عرفها العلماء بتعريفات عديدة، أشهرها التعريف المنسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد عرف التقوى بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهناك تعريف منسوب إلى أحد السلف يقول فيه: التقوى أن تعمل على طاعة الله بنور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى أن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى من عقاب الله. هذا التعريف منسوب إلى طلق بن حبيب أحد السلف، يقول معرفا للتقوى تعريفا واضحا بينا: التقوى أن تعمل بطاعة الله، صلاة، صيام، زكاة، حج، أمر معروف نهي عن منكر، كل أبواب الخير. قال: على علم، على نور من الله، أي على علم، لأنك إن كنت على غير علم فأي خير تفعله تخبط خط عشواء. لماذا تفعل ذلك؟ طمعا في ثواب الله، إكمال تكمل القضية، وأن تحذر معصية الله، ابعد عن المعاصي، الخمر، الربا، الزنا، الكذب، الغيبة، أكل مال اليتيم، الظلم، البغي، على علم من الله أيضا، لأنك إن كنت جاهلا وقعت في هذه المحظورات. لماذا تفعل ذلك؟ خوفا من عقاب الله. لكن أجمع تعريف للتقوى وأسهل وأخف تعريف، قالوا أن التقوى هي فعل المأمور وترك المحذور، فعل المأمور وترك المحذور. فتش عن الأوامر في كتاب الله وفي سنة رسول الله فبادر بفعلها، وفتش عن المحذورات في كتاب الله وفي سنة رسول الله فاجتنبها واحذر أن تقربها، فإن فعلت فأنت حقا وصدقا التقي النقي الذي سوف يثبتك الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وإذا كان الزلزال العظيم في يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم الرهيب في يوم القيامة تنتاب الناس الدهشة ويغشاهم الفزع إلى الحد والدرجة أن المرأة التي ترضع ابنها وهو يلقم ثديها بفمه إذا قامت الساعة وزلزلت القيامة تركته، لأن الأمر أخطر من ذلك، بل أكثر من ذلك، أن المرأة الحامل المثقلة بما في بطنها من جنين إذا قامت الساعة وزلزلت الأرض لهول وشدة هذا الأمر تضع حملها تسقطه، فالأمر لا يحتاج إلى روية وإلى تبصر، وإنما هو أمر يأخذ بالألباب، وإنما هو أمر تطيش معه العقول، وإنما هو أمر في غاية الفظاعة لا ثبات فيه ولا نجاة إلا لأهل الإيمان إلا لأهل التقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المحسنين المخبتين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تبارك وتعالى وجل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل القرآن وخاصته. فلله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لله عز وجل أهلون هم أهل القرآن. روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصل اللهم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عيد الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا
قد شدا.